إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مباحث ماضية إخواني في الله فيما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وما كان من مقدمه على المدينة ووصوله إلى المدينة، سارع صلاة ربي والسلام عليه إلى إقامة عدة أمور، ويدل المسارع عليها على أهميتها وعلى ضرورة القيام بها. فمما قام به عليه الصلاة والسلام المسارعة إلى بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا حول ما يتعلق ببناء المسجد وكيفية بناء المسجد، وتكمن أهمية المسجد في العهد المدني للدلالة وإرشاد إلى أن المجتمع لابد أن يكون من أول أمره ومن أول وهله متصل بالله جل وعلا. فلابد للمجتمعات إذا أرادت العزة في الدنيا والآخرة أن تكون متصلة بالله سبحانه وتعالى. وأعظم صلة بين العبد وبين ربه بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة. فلما انتهى نبينا من هذه المسألة ومن سد هذه الثغرة وهي إيصال العباد بربهم جل وعلا، انتقل نبينا إلى مسألة ثانية وهي ربط قلوب العباد بعضهم ببعض، ربط قلوب العباد بعضهم ببعض، وهذا ما يسمى بمسألة المؤاخاة، مسألة المؤاخاة. فما قصة هذه المسألة؟ المؤاخاة إخواني في الله سيأتي معنا ما تعريفها. عندما قدم المهاجرون من المدينة من مكة ووصلوا إلى المدينة، تركوا أموالهم وديارهم وما كان تحت أيديهم من متاع الدنيا، وذلك هجرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فوصلوا إلى أرض غربة، ليس لهم ديار أو ليس لهم مأوى، فكانت الحاجة داعية إلى اتخاذ أسباب مادية دنيوية تعينهم على المعيشة في أرض المدينة، مع أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لن يألوا جهدا في البذل والكرم والتضحية لإخوانهم المهاجرين. وهكذا وصفهم في القرآن كما قال ربنا جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن الأنصار لن يألوا جهدا في البذل والكرم واستضافة إخوانهم المهاجرين، إلا أن المهاجرين لم يرتضوا أن يكونوا في مسألة أو في موقع يكون عالة على الأنصار، كان يكون ثقلاء على الأنصار. هنا جاء هذا النظام وهو نظام المؤاخاة الذي شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام في العهد المدني. وتأتي هنا أخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بمسألة المؤاخاة. أولا ما يتعلق بتوقيت هذه المسألة، اتفقت جميع الروايات على أن هذه المسألة تم إقامتها، أي المؤاخاة تم إقامتها بين المسلمين في العهد المدني، وذلك في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة. وهذا كما قلنا فيه دلالة وإشارة إلى أهمية إقامة هذا المبدأ وهذه المسألة. لكن تم الخلاف بسيط بين العلماء، هل مسألة المؤاخاة تمت في أثناء بناء المسجد أو بعد إقامة المسجد؟ هنا الخلاف في هذا المسألة، وأمر في ذلك لا يضر. لكن تأتي مسألة ذكرها بعض العلماء، وهي هل هناك مؤاخاة تمت بين المسلمين في العهد المكي، في العهد المكي أي قبل الهجرة، هل تمت هناك مؤاخاة بين المسلمين في مكة؟ جمع أو ذهب جماعة من المؤرخين إلى ذكر ذلك، وإلى أن مذهب ومبدأ المؤاخاة كان موجودا في العهد المكي. وممن نصر هذا المذهب الإمام البلادري رحمه الله تعالى في كتاب أنساب الأشراف، فذكر وجمع بعض الروايات تدل على أن المؤاخاة كانت موجودة في مكة، وذكر بعض الشخصيات التي أقام نبينا المؤاخاة بينها فيما بين. وذهب ثم بعد البلاذري قام جماع من أهل العلم إلى انتصار لهذا القول كابن عبد البر رحمه الله تعالى وابن سيد الناس كذلكم، ذهبوا إلى أن المؤاخاة كانت معروفة في العهد المكي. لكن مع في التحقيق والنظر إخواني في الله في هذه المسألة، فليس هناك رواية صحيحة واحدة تدل على وجود مؤاخاة في مكة، ما عندنا. ولذلك من تمعنا في الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو في أحدهما أو في أحاديث صحيحة مطلقا، لا توجد هناك رواية تؤيد هذا المعنى، وهكذا النظر إلى أسباب المؤاخاة في مكة ليست بواضحة، بخلاف أسباب المؤاخاة في المدينة فإن لها علة ولها أسباب، أما في مكة فالأسباب ليست مناسبة ومواتية لإقامة مؤاخاة في مكة. ولهذا جماعة من العلماء ذهبوا إلى بطلان هذه المسألة، وأن المؤاخاة لم تكن معروفة في مكة، وإنما أول ما شرعت المؤاخاة إنما كان ذلك في المدينة. وممن ذهب إلى هذا المذهب ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيد ذلك بمسائل عقلية ومسائل نظرية. وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى كذلك في السيرة النبوية ذهب إلى أن المؤاخاة لم تكن معهودة ولم تكن معروفة في مكة، وإنما كانت معروفة في العهد المدني، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة في السنة. كذلك من المسائل المتعلقة بالمؤاخاة بين ننظر إلى أطراف المؤاخاة، تمت في المدينة، تمت بين من ومن؟ أقام نبينا عليه الصلاة والسلام مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار يقيم نبينا علاقة المؤاخاة بينهما. وقد ذكرت الروايات الكثيرة أن المؤاخاة شملت 90 رجلا، 90 رجلا، 45 من المهاجرين مع ما يقابلهم 45 من الأنصار، هذا مع ذا وذاك مع ذا. هنا تأتي مسألة، إذا علمنا أن المؤاخاة تمت بين المهاجرين والأنصار، بقي مسألة، هل آخى نبينا عليه الصلاة والسلام أحد من الناس، أو ما هو أوضح من ذلك، هل آخى نبينا نفسه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما يدندن بذلك الروافض؟ طفحت كتب الروافض بذكر هذه المسألة والإطناب بها وإشهارها وذكرها والتعريج في تعقيم على أهل السنة والجماعة، مبينين أن عليا رضي الله تعالى عنه بلغ منزلة عظيمة عند نبينا، لدرجة أن رسول الله آخى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه. ويذكرون أحاديث جاء مروي في قوله عليه الصلاة والسلام: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ويذكرون قصص طويلة فيه أن رسول الله لما آخى هذا مع ذا وذاك مع ذا قام علي وبكى لعدم من يؤاخيه، فذهب إلى بيته وذكر لفاطمة ما يجده من الغربة ومن الفوء والوحدة، فإذا بطارق يطرق الباب فيقول: يا علي أجب رسول الله. ثم يبشره نبينا بأنه قد آخى بينه وبين نفسه، ثم جاءت هذه الروايات: أنت أخي في الدنيا والآخرة. الروافض يدورون بهذا الحديث أيما دار، ويظهرون ظهور علي رضي الله تعالى عنه على غير من الصحابة. هذا الحديث إخواني في الله من باب التحقيق العلمي، رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وهكذا الحاكم في مستدركه، كلهم من طريق حكيم بن جبير عن جميع بن عمير، وهاكم ما نقولات العلماء في هذه الشخصيات. أما حكيم بن جبير فهو ضعيف، وأما الآخر الذي يهمنا في هذا الباب هو جميع بن عمير، قال عنه العلماء وأهل الجرح والتعديل بأنه كذاب، بأن عمير هذا أو جميع أنه كذاب، جميع بن عمير. قال عنه ابن حبان: قال رافضي يضع الحديث، يضع الحديث، فما ظنك، ما ظنك حديث بحديث مداره على رافضي وفي مثل هذه الفضيلة، فهو ماذا من صنع يده؟ وقال كذلك ابن نمير قال كان من أكذب الناس، يقول نمير عن هذا الرجل عن جميع بأنه كان من أكذب الناس، فحسبك بهذا الجرح جرحا لتعرف منزلة هذا الحديث. ولهذا ما صح شيء في مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام مع علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن أحاديث المؤاخاة كلها موضوعة، إن أحاديث المؤاخاة كلها موضوعة، فلم يثبت شيء في أن نبينا تآخى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك من ناحية العقلية والنظرية يقول علماء أن المتتبع لأحاديث المؤاخاة إنما فيها مؤاخاة بين أنصاري ومهاجري، أنصاري ومهاجري، أنصاري ومهاجري، لكن ننظر نبينا ممن؟ نبينا أنصاري ولا مهاجري؟ مهاجري. علي بن أبي طالب أنصاري ولا مهاجري؟ مهاجري. وما صحت أن يكون مؤاخاة بين مهاجري مع مهاجري، فلا تقع مؤاخاة بين مهاجري ومهاجري أو أنصاري مع أنصاري، إن المؤاخاة كما جاءت به جميع الأدلة بين أنصاري وبين مهاجري. فالنظر كذلك يدل على بطلان ما يحكى من مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والرد الثالث أن روايات هناك روايات أنظف من هذا الإسناد وأصح من ذاك الإسناد المنقول، في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد آخى بين علي وبين سهل بن حنيف، بين علي وبين سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما. فإخواني في الله، فدل ذلك على أن مؤاخاة النبي مع علي لم تثبت بشيء، لا بالنظر الصحيح ولا بأحاديث صحيحة. كذلك مسائل متعلقة بالمؤاخاة، على ماذا تمت المؤاخاة؟ على ماذا تمت المؤاخاة؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو يعرف المؤاخاة قال معنى المؤاخاة أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصير كالأخوين نسبا. قال أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصير كالأخوين نسبا، وهذا الذي صار في عقد المؤاخاة الذي أقامها نبينا بين الأنصار وبين المهاجرين، أنهم أصبحوا لدرجة ماذا؟ كدرجة الأخوة من النسب، كالأخوة من النسب، يتواسيان وتناصران في كل شيء، في كل شيء، في المال وفي المكسب وكذلك حتى في التوارث. وكان هذا المبدأ من أعظم المبادئ إطلاقا، لا يعرف مجتمع، لا يعرف مجتمع من المجتمعات أن يأتي الغريب فيرثك أبدا، إلا ما وقع في أحاديث المهاجرين وأحاديث المؤاخاة، أن ماذا؟ كان التوارث بينهما، كان الأنصاري إذا مات وخلف مالا وعنده رجل ممن آخاه فإن المهاجر يرث، يرث الأنصاري. لكن هذه الشريعة بعد ذلك نسخت، هذا الحكم نسخت بأدلة من كتاب الله جل وعلا، كما في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والحامي بعضهم أولى ببعض، فنسخت هذه الآية نسبة التوارث، لكن بقيت مؤاخاة المواساة باقية على ما هي عليه، باقية على ما هي عليه. وكذلك نسخت المؤاخاة في التوارث بعدما تحسنت أحوال المهاجرين، بعدما ما أصابهم من الغنائم في بدر وتوالت الانتصارات على المسلمين، فكانوا في غنية من هذا المال. وأيضا كذلكم أن المهاجرين قد علموا وتعلموا وتعرفوا على مطالب الرزق وعلى مسالك الرزق، فاستغنوا وتم استغناء عن أموال الأنصار في باب المواريث، لكن في باب المناصرة والمؤازرة فقد بلغت هذه المؤاخاة إلى حد ماذا؟ إلى حد لم يعرفه التاريخ أبدا. فكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم يتقدمون إلى إخوانهم المهاجرين بشتى أنواع البذل وبشتى أنواع التضحية، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن الأنصار قدموا على نبينا عليه الصلاة والسلام وأرادوا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقسم أموالهم بينه وبين المهاجرين. تخيل أنت يا عبد الله معك تجارة ومعك أموال، فإذا ماذا ترضى بأن يأخذ شطر مالك، يؤخذ شطر مالك يؤخذ ويعطى لماذا؟ لرجل ليس بينك قرابة ولا رحم. فطلب الأنصار من نبينا أن يقسم هذا الأموال بينهم وبين إخوانهم، إلا أن النبي رفض ذلك، رفض ذلك لأن ذلك من هذه المواساة فيها إجحاف وفيها ضرر، وخاصة أن تزال ملكية عن مالهم، فأبى نبينا هذه القسمة. لكن ماذا؟ رضي عليه الصلاة والسلام أن المهاجرين يعملون عند الأنصار مقابل ماله أجرة، مقابل أجرة، فإن ذلك من أعظم المواساة، فتم ذلك. وقال الأنصار سمعا وطاعة يا رسول الله، إن أبيت إلا ذلك سمعا وطاعة. أدخلوا إخوان المهاجرين إلى حقولهم وإلى مزارعهم وإلى نخيلهم، يعملون على إصلاحها وعلى سقيها، وأما الثمر فيتقاسمون ماذا؟ المناصفة فيما بينهم البين. وكذلك ما فعله سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه وهو أنصاري، وقد آخاه نبينا بينهم وبين عبد الرحمن بن عوف، فقام سعد بن ربيع وكان من أكثر الناس مالا، وطلب من عبد الرحمن بن عوف ماذا؟ أنه يأخذ من ماله ما شاء، وأنه ماذا يأخذ من أهله، لأن سعد كان تزوج من امرأتين. فطلب سعد من عبد الرحمن أن ينظر إلى زوجاته، فالتي تعجبه يسميها باسمها، فيقوم سعد بن ربيع ويطلقها، فإذا انقضت من عدتها يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظر إخواني في العظم ماذا المؤاصرة المناصرة والمواساة الذي بلغت إلى هذا المجتمع الفريد الذي بلغ مبلغا ما سمعنا قط من الأمم أنه بلغ إلى هذا المبلغ. إلا أن عبد الرحمن رضي الله تعالى عن ماذا قال: بارك الله في مالك وبارك الله في أهلك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق وعمل في السوق واحترف حرفة حتى مهي الأياما وأصبح ذا مال، فتزوج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه إخواني في لما يتعلق بعظم المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار. ومن هنا إخوان نخلص إلى فائدة مهمة، إلى عظم هذا المبدأ، وأن نعلم إخواني في الله المغزى، المغزى من هذا المبدأ. انظر من أول سنة، من أول سنة من مقدمه عليه الصلاة والسلام سارع نبينا إلى إبرام هذين الأمرين، إلى ربط قلوب العباد بربهم ببناء المسجد، وإلى ربط قلوب العباد بعضهم ببعض بمبدأ الأخوة. وذلك فيه إشارة إلى أن المجتمعات وإلى أن الدول أفرادا وأشخاصا إذا أرادوا العزة والتمكين فعليهم بالأمرين اثنين، بالأمرين اثنين، بالاعتصام بشرع الله والاعتصام بالجماعة، بالشرع والجماعة. هنا تأتي النصرة. ولنعلم إخواني في الله أن من مغازي الشريعة أو من مغزى الشريعة في مبدأ الأخوة، في مبدأ المؤاخاة، بيان على أن المؤاخاة واجتماع الناس وأن يكون على قلب رجل واحد. طبعا هذه المؤاخاة من تأمل فيها ومن نظر في حكاياتها يعلم أن النبي استطاع بالمؤاخاة أن يزرع وأن يصنع مجتمعا يكون على قلب رجل واحد، الواحد منهم ينفق ماله ويتنازل كذلك عن أهله مقابل ماذا؟ أن يسعد ماذا؟ أخاه الذي معه في المؤاخاة. فاستطاع نبينا أن يصنع مجتمعا وبيئة قامت على قلب رجل واحد، ليس بينهم عصبية، ليس بينهم حمية. ذاب نبي جميع الفوارق من اللون والحسب والنسب والوطن، فكان ماذا؟ أخوة. لماذا هذا كله؟ لأن هذا إخواني في الله من أسباب التمكين، من أسباب التمكين في الأرض أن تقام القلوب على هذا القلب، أن يكون على قلب سواء، على قلبه رجل واحد، تأتي الألفة والمحبة والمناصرة والمؤازرة، وتأتي العزة للمسلمين في الدنيا والآخرة. وقد ذكر ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام بنعمة الأخوة هذه، وأن من صور التمكين أن الله أيده بالمؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلا يمكن أن تقام للدولة قائمة وهي على شتات أو على تمزق أو على اختلافات أو على اضطرابات أو على تنازعات وتفرقات، ما يمكن أبدا. ائتوني بدولة انتصرت في دنياها يوما من الدار وهي تعيش على هذا الحد من انقسامات وتفرق في بينها، لا والله لا يمكن أبدا. ما تنتصر الدول على كما قال على الأخرى إلا إذا كانت على قلب رجل واحد، شعبا ورعية وراعي. أما يكون تفرق بين الشعوب هذا لا يمكن، كما قال ربنا جل وعلا: تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب القوة بذهاب ماذا؟ أواصر الأخوة. وما نرى إخواني في الله في هذه الأزمان خاصة من التبعثر لجهود المسلمين، ترى الدولة الواحدة تنقسم على نفسها أقساما وأحزابا، ذاك حزب وذاك تيار وذاك تنظيم وذاك فكر وذاك يشن الحرب على الآخر. وما نرى في الدول الإسلامية الآن ما يدار في حول الانتخابات وما يقع حول الكواليس وحول الخلفيات، كل ماذا يعد العدة في ضرب من؟ ليس ضرب اليهود ولا النصارى، وإنما ضرب الحزب الآخر، حزب آخر من الأحزاب الإسلامية، لكن هذا يكيد لذاك وذا يكيد لذا. إذا متى تكون العزة للمسلمين؟ ما يمكن أبدا أخواني في الله. من إذا أراد المجتمع أن يكون على رفعة وعلى عزة في الدنيا والآخرة، عليه ماذا؟ أن يتفلت ويتخلص من هذه الأواصر التي تمنع اجتماع المؤمنين، لا طائفية لا تعددية لا حزبية لا كما يقال شطر شمالي شطر جنوبي شرقي غربي أو انفصالي، هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا. إن أراد أحد كما يقال حظ من حظوظ الدنيا، لكن قليل، لكن قليل. فتمعن إخواني في الله إلى كيف استطاع نبينا خلال سنوات قليلة في المدينة ماذا؟ استطاع أن يزرع دولة قوية فتية، لكن خلال مراحل من قبل الوحي. أولا ربط قلوب العباد بالله جل وعلا، ثم ربط قلوب العباد بعضهم مع بعض. وفسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.